werden sie die Mittel sammeln für alle Menschen, das ist nicht so schön. Doch ich lege mir das mit sich der Lange an, das ist der Lange an.
ذكرنا بأن الحامل المطلقات في زمن العداء الذي هو زمن الحامل تستحق السكنى والنفقة المطلقة الرجعية في زمن عدتها، ويجب على الزوج أن يهيئ المسكن المناسب لحالها. أما لو مات الزوج وكانت المرأة حاملة والبيت التي كانت تسكن فيها ورثه جمع، فهل يجب عليهم ان لا يبيعوا هذا البيت، لا يخرجوا هذه المرأة الى ان تضع حملها؟ فما حكم هذه المرأة وهذا البيت والذين ورثوا هذا البيت؟ او اصلا استحقاق المرأة للنفقة والسكنى في عدتها فقط في عدة الطلاق تكون، او حتى في عدة الموت. اذا اختصت لعدة الطلاق كما خصصنا النفقة لعدة الطلاق، قلنا ان المرأة في عدة الموت لم تكن مستحقة للنفقة، غير الارث لا تستحق شيئا اخر من خيرة زوجها. فكذلك في الحامل التي قلنا ينفق عليها اما للحامل او لنفسها، او ايضا هذه المسألة خلافية. اذا كان الانفاق للحامل بصورة يمكن ان نقول يجب ان تنفق عليها من سهم الحامل، او اذا كان لنفسها نقول تصفر. ففي المسألة في شقوق. يقول ولو مات، يعني مات الرجل، مات المطلق او مات الزوج، فكانت المرأة حامل، فورث المسكن جماعة. هذا المسكن التي المرأة الحاملة تأكل فيها، او لا، المرأة المطلقة في زمن العدة، الان عدة رجعية، الثابت انها تستحق للنفقة والمسكن. قلنا بانه بموت الرجل لم تكن مستحقة للنفقة، النفقة يسقط وجوبها. اما السكنى فهي يجب عليها ان تبقى في هذا البيت 3 قروض، فطلقها زوجها في الشهر الثاني مرة، فورث هذا البيت جماعة. هل يجوز لهم ان يبيعوا هذا البيت ان يقسموه؟ الظاهر انه لم يكن لهم قسمته. لماذا؟ لانه يجب على هذه المرأة ان تسكن هذا البيت، وكان المفروض على زوجها ان يبقيها في هذا البيت، فحيث ينافي القسمة سكناها لا يجوز ان يقسموا البيت. نعم اذا لا ينافي يقسمون البيت، ولكن الان لا يتعرضوا للمرأة، المرأة تبقى في البيت الى ان تنتهي عدتها، بعد انتهاء عدتها تخرج من البيت، فلذلك يتصرفون في البيت. اي في العلة لبيان عدم الجواز قسمة البيت، لماذا لم يرهم قسمته؟ حيث تعليلية، حيث ينافي القسمة سكناها، لأن القسمة ينافي سكن المرأة، وسكن المرأة كان واجب لسبق حقها، لأنها هي أحق بسكن البيت، لأن في زمن حياة زوجها خلقت والمفروض أن تسكن في هذا البيت، فلما كان المفروض أن لا تخرج من هذا البيت في هذه المدة، فهو حقها أسبق من حق الورثة. فعلى هذا ما دام ذات حق وهي في زمن العدة، لا يجوز للورثة أن يتعرضوا لها. اما بعد العده فلا حق لها الا مع انقضاء عدتها. هذا اذا كانت حاملا وقلنا ان لها السكنى. اول الكلام لن يقول انه في عده الموت او بعد موت الزوج لها السكنى، كما ان ليس للمراه المطلقه النفقات بعد موت زوجها، وكذلك للمعتده من الوفاه لا تستحق النفقه. فهل الحامل ايضا بعد موت زوجها لا تستحق النفقه، لا تستحق السكنى؟ يقول هذا الفرق، اي انه لو مات الرجل وورث المسكن جمع لا يجوز لهم ان يخرجوا المراه اذا كان لها حق السكنى بعد موت الرجل، كما هو احد القولين في المساله. واشهر الروايتين تقول بانه لا نفقه ولا تثنى لها، لنرى بانه النفقه طبعا في زمن حياه الزوجه، لانه قلنا المطلقات في زمن عدتها الرجعيه والحاملات في زمن حملها تكون بحكم الزوجه من حيث استحقاق النفقه والثقنى. اما في هذه المراه التي مات زوجها فهنا الزوج اذا كان مطلقها وهي في الاده الرجعيه ثم مات فبعد الموت لا تستحق اي شيء من سنتك الزوج، بل هنا يجب عليها ان تعتد عده الوفاه، يعني ابعد عن الزمان فهو عده وفاتكم طبعا. وفي عده الوفاه المراه لا تستحق النفقه. واشهر الروايتين انه لا نفقه للمتوقع عنها زوجها ولا سكنى مطلقة في أي صورة، كانت مطلقة في العدة الرجعية أو حامل، عند بين حامل كانت لم تكن حامل، تبطل حقها منها المسكن. قيل عليه السلام عن المرأة المتوفى زوجها هل لها نفقة؟ قال لا. وكذلك قيل لأنه في الروايات وقد أن لا سكنى لها أيضا. فلما بطل حقها بسبب موت الحق وعند بطلان الحق سيكون حق الورثة لا من أعلى. في الصورة السابقة كنا نقول لها حق السكنى، إذا كان لها حق السكنى حق الورثة يكون له منازع، والمنازع هذه المرأة، فعند تنازع الحقين يقدم الحق الأكبر فقدمنا حق المرأة. أما هنا بناء على أن الموت مسقط لحق السكنى والنفقة فهنا بعد لا منازع لحق الورثة، فيجوز لهم أن يبيعوا المسكن يقسم المسكن. وجمع العلامة المختلف بين الأخبار بوجوب نفقتها من مال الولد لا من مال المتوفى، يعني في الواقع يجمع بين تلك الأخبار التي تقول بأن هذه المرأة لا تستحق النفقة والسكنى وبين تلك التي تقول بأنه تستحق، أو الفتوى المشهورة الذي يقول تستحق السكنى، فكيف نجمع بينهما؟ يقول فكر بينهما، لكن نلاحظ أجل عمومات الأدلة. مثلا المرأة إذا قلنا أنها تستحق النفقة والسكنى من مال زوجها هذا يكون تصرف في مال التركة، لأن الزوج لما مات نقل أمواله لتركته، فهذه المرأة من أي سهم تأخذ النفقة؟ الزوج ليس بمالك بعد، لأن الزوج طلبت ملكيته بموته، إذا لم يوصي لم يملك ولا ولد ثلث، وإذا وصى يملك الثلث فيما وصى فيه. فهذه المرأة لا تستحق السكنى ولا النفقة من مال الزوج، يعني يقسم مال الزوج بين التركة، ولكن هذا الولد الذي في رحمها هل هو من الورثة أم لا؟ هل هو يستحق سهما أم لا؟ نعم يستحق، فإذا استحق شيئا ينفق على المرأة مال الولد، يعني كأنه هنا يكون الإنفاق لأجل الولد، يرجع للنزاع السابق الذي قلنا بأنه ينفق على الحامل. النفقة في زمن الحامل من باب النفقة على الولد أو على الزوجة. الشيء ذهب إلى أنه نفقة على الولد على الحامل لا على المرأة، فإذا هكذا كان قول العلامة يكون ذات وجه. يقول ففي المختلف جمع بأنه يجب أن ينفق عليها من مال الولد لا من مال المتوفى، وإن لا تكن حامل أو قلنا أنه لا تقنع الحامل، بس لا يجيه يقول إذا نصف الحامل أصلا بعد من مستحق لا نفقه ولا تقنع، أو إذا قلنا أن الحامل أيضا لا تستحق السكنى كما هو بناء على أشهر الروايتين بأنه الحامل بعد الموت لا تستحق السكنى، فجازت القسمة لعدم المانع من القسمة. في الصورة السابقة إذا قلنا أن الحامل تستحق السكنى كان مانع من القسمة، وهو أنه يوجد لحق التركة منازع، وهو حق المرأة الحاملة التي لا حق السكنى بدون العدة. أما بناء على سقوط حقها أو أن المرأة ما كانت حامل بعد هنا منازع ماكو مانع ماكو، فإذا يجوز القسمة، المقتضي موجود وهو موت المالك ولم يوجد مانع فإذا جاز القسمة. وإن لا تكن حاملا المرأة، لأن قلنا عند عدم الحامل لا تستحق لا السكنى ولا النفقة وإن كانت العدة الرجعية، كانت مطلقة طلقها قبل ساعة قبل أن يموت، وفي هذه الزمن كانت في العزة، ولما ما تلعب هنا استعصبت عزتها عزة وفاة. وتعتد زوجة الحاضر من حين السبب. إلى زيد كان حاضرا عند زوجته فمات أو طلق، فمن عند الموت ومن عند الطلاق الزوجة تعتد. إذا طلقها وهو في قرب وزوجته ولم يقل لزوجته بأني طلقتك، ثم بعد أن مضي ثلاثة قرون قال لزوجته بأني طلقتك قبل ثلاثة أشهر بشاهدين عادلين، فرمع الزوجة أول ما سمع هذا خبط صحبها، لأن العدة من قضية مو أنه أول ما سمع الخبر تعتاد، لأن العدة من قبل بعد، لأنها قبل ثلاثة أشهر مطلقة، وين هي في هذه ثلاثة أشهر؟ ما رأت فيها الأخت المطلقة، لأنه إذا كانت فعلت كان واجب عليها أن لا تخرج من البيت، كان واجب عليها أن تبقى في البيت، أن تطيع زوجها، وكل هذه كانت واجب عليها. وين هي في هذه السنة ما فعلت هذه الأفعال؟ كانت تخرج من البيت، ولكن لأنها الطلاق يتنجد من حين تحقق السبب. والعدة يكون مبدأه ذات، فمن هذه الجاء هنا أيضا بعد مضي ثلاثة قرون المرأة تكون دائمة، وتلك الأفعال التي عملتها كلها كانت مباحة لأنها كانت جاهلة بالحكم، والجاهل بالحكم مرفوع القلم عنه من حيث الأحكام التكليفية. أما إذا الزوج كان غايب، الزوج كان حاضر واضح وبدأ ما بعد معلوم، أما الزوج إذا كان غايب وقلنا الميلاد في حضور وغيبة الزوج وأنه يكون في قمة أو في سهرات أو في مثلا في الخارج يكون الميلاد، أنه يصل خبره إلى المرأة وخبر المرأة إليه، ولا يصل خبره إلى المرأة وخبر المرأة إليه، ولا كانت في مدينة واحدة. الميلاد في الغيبة والحضور ذكرنا في أول الطلاق في طلاق الحائض والنفساء، ثم عن الميلاد في الغيبة والحضور أنه الزوج لا يكون له خبر عن المرأة والمرأة لا تكون لها خبر عن الزوج، مش يمكن يكون هو الزوج في قرب ولا أنه غايب على أنه في بلاد بعيد، حتى إذا كان في بلاد بعيد والأخبار متصلة لا يعتبر بأنه حاضر، مثل ما قلنا لأنه لا يجوز لا يعتبر طلاقه طلاق الغايب. إذا كان في أمريكا ويتمكن أن لديه يتصل بالتليفون يشوف زوجته مثلا حاضر محاضر، إذا كان يتمكن إلى أن يطلقها بطلاق لا يعتبر طلاق غايب، معنى طلاق الغايب في الحيض مثل التشريع إنه صحيح. الملاك بين الحضور على المقتنع التجنب ان الزوج كان غائب، المرأة بعد انقضاء العدة سمعت بأن زوجها مطلقها وهو السفر مثلا، سمعت بأنها قبل خمسة أشهر زوجها السفر مطلقها، فهناك ومن هناك تعتد من حين السمع السماع أو من حين السمع، يعني لسه لا يجوز أن تتزوج أو لا لازم منها الآن تعتد. نقول السبب إذا الطلاق كان الظاهر أنه من حين السبب الحقر وأنه مأدى من القضية وأنه كانت جاهلة سيغلى الآن دائما. أما إذا السبب كان الموت في الموت يتفرع على الموت حكم تكليفي آخر وهو الحجاب، يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تحد لزوجها، وهذا الحجاب مبدأه يكون سماع خبر الموت لا تحقق الموت واقعا. يمكن أن يقول السنتين ميت أول ما سمعت قبل الموضوع من الآن تحت ويقبل السنتين وميت من الآن لازم إلى أربعة أشهر وعشرة أيام تستمر عن مظاهر الزينة والابتهاج. أو لا تفر ملاقة دلاء على أن طلاق الحاكم يكون طلاق الزوجة المتوقع بيكون إذا طلقها الزوجة تعتد زوجة تعتد عدة المتوقع عنها زوجها الاختلاف الماضي أو مثلا كانت تحت مثلا وقال بعد أربع سنوات فأكد بأن الزوج ميت قبل سنة قبل خمس سنوات، فهنا الزوج لازم من الآن فحد أربعة أشهر وعشرين. فلما يتفرع على الحكم نقول إذا كان الزوج غائب ووصل نبع الموت إلى الزوجة وإن كان بعد سنة فهنا يجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرين من الحجاب للحجاب، ولكن واضح يعني العدة لا معنى لها لأنه الزوج ميت قبل سنة اما ده غير الحجاب وفي الاخبار ايضا الا جاسيها لان هذا الا منصوصه مو الا مستنبطه الا مجرد خبر لا هنا هم جاسين بانه لازم تعتد لانها لازم عليها ان تحل والا هذا الحجاب ما كان لازم عليها ان تعتد الخبر ينطق صغر في طلاق الامر ثم بانه الامر اذا خلقت يكون عدتها يكون عدتها مثلا شهر ونصف اذا كانت غير مستقيمة الحياة واذا كانت مستقيمة الحياة والان هذا عدة الانا لا تنطق واما عدة الانا اذا مات زوجها هنا اختلاف لما بعضهم قال بعد شهر وعشرة ايام بعضهم قال شهرين وخمسة ايام مع هذا الاختلاف خلاف اخر كان بان الانا اذا مات زوجها في زمن العدة في اربعة شهر وعشرة ايام شهرين وخمسة ايام هل واجب عليها ان تحد ام لا؟ الذين يرون ان الامر واجب عليها ان تحد اغناء ايضا اول ما سمعت موت زوجها لازم عليها ان تعتد سواء بعد شهر 10 ايام بناء على ذلك القول او شهرين وخمس ايام بناء على القول الثاني. وين زوجها متوسطه لست سنوات؟ اما على قول من قال بان الامر لا يجب عليها الحجاب كما نقلنا الخبر عن الباقر عليه السلام عندما قال الأمة والخاهن يشتركان إذا توفى عنهما زوجهما يشتركان في العدة أربعة أشهر وعشرة أيام ولكن يختلفان في الحجاب على الخاهن في الحجاب أما على الأمة في الحجاب فإذا كنا لا تحل فهنا أول ما طلع الخبر أصدر إذا كان ميت قبل خمس شهور هذا بعد تكون دائما يجوز لها التزوج بعد مو واجب عليها أن تحجم الآن ليس أن العلة في هذه المرأة التي مات عنها زوجها أن تحد من حين سماع نغمة زوجها العلة ما هي العلة ما لا على أن تحد على أن قلنا المطلقة إذا استهمت بأن زوجها قبل ست شهور مطلقة الآن تزيد أول ما سمعت فأعتقد تبدأ تتزوج وتعتد زوجة الحاضر من حين السبب الموجب للعدة فصارت زوجي يكون طلاق فات ما وقدت بعض وين لم تعلم به الان علمت قبل ثلاثة اشهر زوجها فتقى النساء كان عندها حق الفرق او طلقها فهنا تحت انقضت العده فتكون دائما وزوجة الغائب في الوفاة يعني اذا كان السبب وفاة من حين بلوغ الخبر بموته يعني نرجع العده بلوغ الخبر بموته وان كان عشر سنوات بعد موته الحقيقي وين لم يثبت شرعا يعني حتى انه قلنا اذا تذكرون انه قضية موت الزوج المرأة اذا غاب عنها زوجها احيانا يثبت شرعا موت الزوج احيانا الشرع لا يثبت الثبوت الشرعي بشهادة عادلة شيوع تواتر او انه تلك الصورة التي قلنا بانه الحاكم يصبر اربع سنوات يبحث بعدين يلقى حياة الزوج ويطلق الزوجة حتى ثبوت غير شرعي، الثبوت غير شرعي، المرأة هي تتأكد ولو بشاهد واحد، ولو بمخبر واحد تتأكد قلنا ما كان يجوز لها تتزوج إذا تأكدت وإن بعد الزوج اللي تتزوجها لازم يحتاج لأنه لازم يستشع حياة الزوج، أما هي إذا تأكدت من طريقا يجوز لها تتزوج بعد العدة فإذا وصل إليها لنا رغم الطب شرعا لأن زوجك ميت يجب من نفس وصول هذا القضية تعتبر يقول وإن لم يثبت الموت شرعا قد كانت بشاهد واحد لكن لا يجوز له لها التزوج يعني أنه إذا لم يثبت هذا لم يثبت بدليل شرعي لم يثبت بشاهدين عادلين الظاهر أنه لا يجوز لها التزوج إلا بعد ثبوته استعادة ثبوته إلا أن يكون بشاهدين عادلين أو مثل تلك الصورة التي ذكرناها للحاكم أو لا اليقين يحصل للمرأة إذا حصل إلى اليقين بأن الزوج ميت لا تعرف ليس من نهى عن الزواج وإن ذاك يريد الزواج الذي يحصل يبقى أنا ما أريد أن أمنعها، أما ذاك يريد الزوج لازم يحتار. يعني بالنسبة لي ما أعرف حكم تكليفي، مسيطة ما بين الزوجة ميت، أما لو مسيطة لا لازم يثبت لديها بدليل شرعي علمي بأن زوجها ميت. ولكن لازم تعتد. ما يجوز أن تتزوج ولكن لازم تعتد. إذا واحد إجا أخبار بأن زوجك مات لازم من عند هذا الخبر تعتد وتنزل الحجاز وتنزل الصلاة ولكن لا يجوز لها التزوج بعد ثبوت بعد انقضاء الاداء، لكن لا يجوز لها التزوج الا بعد ثبوت الموت شرعان، او يقينا جدنا هذا الثبوت الشرعي من بعد الموت. لا يوجد يقين الذي وناد من غير اليقين، اما اذا اليقين موجود بعد ثبوت شرعي يحتمل، اما ثبوت الشرعي ذاك الذي يتزوج يحتاج. وفي الطلاق من حين الطلاق، اذا الزوج كان غايب وطلق الزوج وطلق الزوجه بعد 5 أشهر وصل النبى الى زوجتها الى زوجته بانها مطلقه، فهنا نبدا لعده من حين الطلاق لا من حين النبى. يقول شنو الفهم؟ يقول الفهم مع النص اضافه الى ان احنا عندنا ناس كل نصوص تدل على هذا. شنو؟ ثبوت الحداد على المتوفى عنها زوجها، ولكن لا يثبت على المطلقه. فلما رأينا الحداد على الولاد التحيد بأي صورة كانت، ولو بعد 5 سنوات من نزع فلا من نزع الموت، ولا يتم الحداد إلا مع بلوغها الخبر بموت زوجها. فإذا لم يصل إليها الخبر بأن زوجها ليس تحت في المطلقة أيام المفروض العدة، العدة تتحقق سواء وصل إليها النبى أو لم يصل. أما الحداد لا يتحقق قبل وصول النبى بخلاف الطلاق لأنه لا حداد فيه. فعلى هذا لو لم يبلغها، يعني على هذه على هذا التفصيل، لأنه مبدأ الطلاق من حين الطلاق مبدأ عدة الطلاق، أما مبدأ عدة الوفاة من حين وصول النبى، فعلى هذا لم يبلغ الطلاق إلا بعد مضي مقدار العام، يعني بعد 3 قرون وصل إليها نبى بعد زوجها 3 أشهر، جاب لها التزويج جاءوا لها التزوج بعد ثبوته بلحظة واحدة. أول ما عرفت أن زوجها قبل 3 أشهر طلقت، جاءوا لها تتزوج بخلاف المتوقع على زوجها. إذا اعتمد أن لأنها قبل 5 سنوات زوجها مات، الآن لازم أربع أشهر أن تصبر. طبعا هذا الخبر مو للعزة حتى تتأكد بأنها ليست بحامل وما شابهه، هذا الصبر فقط انحداد. بعد المسألة وارد أتوقع في النباحة السابقة قلنا المرأة التي الآن تنزل زوجها غايب ربعة مؤمن الحاكم، الحاكم إلى 4 سنوات 5 سنوات، بعد 4 سنوات الحاكم يلأس الحياة الزوج فيطلقها، تقول لنا 4 أشهر 10 أيام تأثر. ليش تأثر؟ ومعلومة مو حامل 6 سنوات بيبي مو موجود، ما دائما تقول شيء من حامل. العزة ليش تأثر؟ للحجاب أو بالنار. يعني نقول إضافة إلى أن إحنا عندنا نار الحجاب ثابت عليها. وقيل أبو صلاح الحمد يقول لا، يشتركان المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا كان زوج المطلق أو الزوج الذي مات غائبا يكون مشتركين في هذه العدة، لأن عند وصول النبى تبدأ العدة. وقيل تشتركان في الاعتداد من حين بلوغ الخبر وبه روايات. والأشهر الأول لأنه لا مطلقة لا تعتد إذا مضى عنها دون عدتها، وأما غير المطلقة أي المتوفى عنها زوجها تعتد مجرد وصول النبى. ولو لم، طبعا هذا في الواقع بالنهاية مستندها الأخبار، لأن واحد ما يقدر ما يقول شلون تجيبون الحداد في المرأة التي توفى عنها زوجها؟ احنا نوجب البقاء في البيت للمرأة المطلقة. كل الأمرين موجودين، إذا بيك يجب عليها الحداد هذه المطلقة بالطلاق الرجعي واجب عليها 6 أشهر قبل البيت. وليش تقولوا أول ما وصل إليها النبى لازم 6 أشهر قبل البيت؟ قلنا بأن في الواقع النص، والثاني انه في النظم معللين للحجاب، يعني النصوص الموجودة التعليل في النص يكون بالحجاب. لما يقال لماذا المرأة التي مات زوجها عند وصول النبى تعتد، اما التي طلقها زوجها من دون الطلاق تكون مبدع الزكاة؟ قال لان ذيك تحيط وهذه لا تحيط. ولو لم نوجد الحجاب على الأمة، الخلاف السابق بانه الأمة هل يجب عليها ان تحيط او لا يجب، فهي كالمطلقة، يعني انه يكون مبدأ عدتها اي سنة من الموت لا من وصول النبى. لماذا؟ لأنه مبدأ العدة كان ضمن وصول النبع لتلك المرأة التي يجب عليها الحداد، والآن إذا قلنا ما يجب عليها الحداد إذا مات زوجها، بعد ليش نقول المبدأ عند وصول النبع؟ فما حكم المطلقة؟ وهذا مو قياس، عندنا علم منصوصة بالأخبار. القياس في هذه الصورة ما كان عندنا علم منصوصة. مثلا كان الإمام يقول المطلقة إذا غاب زوجها وطلقها بداية عدتها من حين الطلاق، والمتوفى عنها زوجها بداية عدتها من حين وصول النداء. إحنا لكن نقول الآن لازم عليها أن تعتد من حين وصول النداء. وين مات زوجها؟ وين لم يجب عليها الحجاب؟ لما نقول القياس نقول هذه مثلا التي توقع عنها زوجها لأن الحجاب واجب عليها لازم من حين وصول النبع تعتاد، والآن الحجاب مو واجب عليها فيجب تكون من عقل المطلقة، هل تكون ألا مستنبطة؟ هذا قياس وهو فرض وهو ضعف. أما إذا كان عندنا منصوصة بالأخبار يقول بأنه هذه المرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تعتد من حين بلوغ خبر بين الزوج، لأنها يجب عليها الحجاب. العلة منصوصة، حدن لا تسمى بالخالق لأنه دكتور، والعلة المنصوصة فأرمل يعني أنه كل شيء كان مسكر يحرمه، شوفوا حتى النبي إذا كان مسكر، حتى القطاع إذا كان مسكر، حتى العصير ما الذي حتى العصير مثلا إذا كان مثلا من مثلا لذيذ من عسل لذيذ من تمر من كل شيء كان مسكر. إذا كان مصير في محرم هذا هو العلة المنصوصة، والعلة المنصوصة لم يكن قياس مثبوت، لأن مثال القياس إما يكون من باب التعميم للعلة المستنبطة لا بد أن يكافئ، لكن الذي يتبع إذا قيس اسمه خطأ. أما إذا كان العلة المنصوصة الإشكال من يوجد فيه ومحل تفسير في الأصول يقول عملا بالعلة المنصوصة لأنه على رضا عليه السلام المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها النداء، لماذا؟ قال لأنها تريد أن تحج عليه، العلة منصوصة بعد، لأنها تريد أن تحج عليه، في خبر آخر لأنها تحج عليه، فهذه العلة منصوصة، فالأمة التي لا يجب عليها الحجاب لا تعتد من عند وصول النداء، بل عدتها لكل شيء إكرام، كتاب الخلع والمباراة. كتاب الطلاق ذكرنا أن الطلاق هو فسخ النكاح بأي شيء بغير عوض مثلا بصيغة الانفصال، أما القرع والمباراة هو أيضا فسخ النكاح، هو أيضا سلب العصمة الزوجية، أما بعوض يوجد في عوض، يعني المرأة تبدي وتعد شيء لزوجها حتى يطلقها. طبعا على القول والمباراة، طبعا القول من خلع لغة الزوج يقول مثلا خلعتك على هالمقدار أو خلعتك على هالمقدار، خلع من ما أنه استعارة من خلع اللباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هنا غير خلعتك كأنها يعبر يستعير هنا، فهي تكون بمنزلة اللباس فيتبع اللباس فقط فيتحقق الانفصال، يتحقق البينونة، يتحقق الطلاق. ولكن الفرق بينه وبين الطلاق أن في الطلاق لم يوجد عوض، لم يوجد شيء كأنه اسمه إلى الوجود، أما هو يوجد عوض. وأما الفرق بين الخلع والمباراة بعدم يأتي، المباراة تشترك مع الخلع بأنه يقوم ببذل من المرأة يتحقق البينونة، يتحقق الفراق، ولكن في الصيغة يختلف وأيضا في الصورة يختلف. في المباراة المرأة والرجل كليهما يكرهان الزواج، أما في المرأة تكره الزواج أما الرجل لم يكره البقاء. في القول المرأة تتمكن أن تبذل لزوجها أي ما تشاء ولو أكثر من مهرها، أما في المباراة لا تتمكن أن تبذل لزوجها أقل مما أعطاها أكثر مما أعطاها زوجها، لكن تبذل إلى زوجها إما كل ما أعطاها وكل ما أعطاها أكثر مما أعطاها يجب أن تبذل له. لكن تطلع في يأتي كتاب الخلع والمبارعة، طبعا مبارعة بمعنى مصارفة، مبارعة الهمزة تخفف فصار مبارعة، وهو طلاق بعوض مقصود يعني ما قد تعطي هذا العوض فبإيجاع هذا العوض على أجل يطلقها. هل الخلع وعن المباراة لازم من جهة الزوج؟ إذا طلق الزوج فلا خلعي أو بصورة مباراة يكون لازم من جهة الزوج على الزوج عليه اللي يرجع فإذا طلاق أول على هذا المرأة هذا المعبان من مهرها لزوجها حتى طلاق طلاق دائم. فقلنا من أحسان الطلاق الدائم طلاق المخترعة والمباراة سيكون لازم من جهة الزوج أو من جهة الزوج من لازم. يعني الزوجة تبدأ ترجع ما وعدتها ما وعدتها ما وعدت لزوجها بعدين الزوج ما يقدر أن يرجع. طبعا يسترقان أي الخلع والمباراة بأمور بعدين يأتي بحثها. الخلع بالضال اسم لذلك يعني اسم لهذا الطلاق دعوة مقصود معقود من الخلع بالفتح من هو ابن الخلع استعارة من خلع الثوب وهو نزعه لقوله تعالى هم لباس لكم وأنتم لباس لهم. وصيغة الخلع إذا أراد أن يخالعها أن يقول الزوج لزوجته خلعتك على نفسك فتلعب قولين يقول ما يقول إلى الناس ما ترى يقول لها يقول خلعتك على نفسك من غير مخالفته أول ما كان خلفت يقول أنت فعلت ذلك. يقول خلعت زوجك على نفسك من غير مخالفته يقول هند ذلك. يقول سامي بالله بعد يحتاج أن يقول هند ذلك لماذا لا يقول خلعت هند على نفسك لا تكفي سحقت الطلاق إذا قلت الصلع بعدين حملت أن يقول لها أنت طالق ثم يتبعه مدى شهرتين فيقول بعد ذلك فأنت طالق.
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إذا باختلاف الروايتين هذين القولين تحققا القول الأول هذا هو الأقوى هذا القول الأقوى على رأي الشهيد الأول لرواية موسى بن بلكي ظاهرا بالتالي علي الكامل علي الكامل عليه السلام قال المختلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في العدة فعلى هذا يقول يجب عليك ان اذا خالعتها ان تصدع الخلع بالطلاق يعني تقول انت عليه بالسلع من الرواية وقيل يقع بمجرد ان يقول زوجتي مختلعة بمجرد ان يقول انت مختلعة خالعتك على كذا من غير يتداعي بالطلاق ليس بعد ان انت عليه بمجرد ان قال انت مختلعة يسقط الفراق. وهذا القول ذهب اليه المرتضى وابن جنيد وتبعهم العلامه في مختلف التحرير والمصنف نفسه في شرح الارشاد لماذا لصحيحه محمد بن اسماعيل بن نوح بن جبير انه قال للرضا عليه السلام في حديثا قد روى لنا انها في حديث قد روي لنا اذا للرضا عليه السلام وكان يقول حديث عن ابائك انها لا تدين حتى يتبعها بالطلاق يتبعها يقول لك لأن المرأة المختلعة لا تدين لا تصح لها حتى يتبعها بالطلاق. قال عليه السلام ليس ذلك إلا امتلع عنها لا مثل هذا فطلاق صار هذا أو مظاهرة لا مثل هذا. فقلت تدين مير يعني تدين مير من دون صيغة؟ قال نعم يعني تدين مير من دون صيغة مجرد ان يقول خالعتك على كذا وهي تقبل فاستجرى قبولها فهو لا تقبل وهي قبلها او لا هي تقول خالعني على كذا وهو يجيبها خالعتك على كذا خلاص الفرقه والبينونه حصلت بعد صارت محرمه عليه لازم عليه ان يحصل عليها بعقد جديد او هي تهب هي ترجع فيها بيتها حتى يقدر يرجع عليها. بس كيف تروح من هذه المصادر؟ في رواية موسى بن باز طبعا موسى بن باز يكون واقفيا من الذين وقفوا على الإمام السابع عليه السلام الواقفة هؤلاء احنا نسميهم بعض هؤلاء الفنون يعني هذا فقط يعتقدون بسبع أئمة مو أكثر العجلة الآن كثيرة من الإمام من الشيعة ولكن مثل ما يظهر يعتقدون داخل فيها أئمة مموت مع عشرية مثل إسماعيلية مثلا أو الفطحية أو الزيدية بل أئمة لا أئمة لا أئمة أما الواقفية ما أصل يعني بعد الإمام الكاظم لم يذهب إلى إمامه وقف على الإمام الكاظم ولم يعدلوا لا شخص معك أيضا هؤلاء الواقفية موسى بن باز يكون من هؤلاء فإن الرواية تكون صحيحة تكون طبعا الموثقة لأنه كان موثق مطر ضعيف. وقلنا الموثقة ذلك الخبر الذي رواته لا يكون إماميين ولكن يكونون أناس صادقين، لا يكون فساق، لا يكون كاذبين، لا يكون مستهينين، بل صدقوا. وكما قلنا بأنه مثلا يكونون فتحيين، يكونون واقفي هذا من الواقع، أو مثلا الناس كنا يكونون، أما كنا إنه يخير بكلامنا، أما قالوا يكونون الشيعة عملوا إمامية معشرية، فمثلا إذا يكون موثق، أما لا يكون صحيح ولا حسن. ولكن محمد بن مسلم أقول محمد بن إسماعيل هذا من الصحاح أفضل، يعني من الذين يصدق وكان يرادون إثنى عشريا وأن الوقت تنصيقا. وكذلك الموجودين في سلسلة قبره الذي هو هذه الرواية، فواضح عند تعارض الموثق مع الصحيح يرجح الصحيح للموثق من السلسل بلا صح بلا طوال مزاين، فإذا القول الثاني يكون أقوى. والخبر السابق أي خبر المسلمي ضعيف السند مع إمكان حملي على الأخبرية، مثل نقول هنا لما يقول المختلع يسمعها يسمعها بالطلاق، يعني الأفضل أنه يجري الصيغة مو أنه يزال مو أنه يجري أصبحت الآن تأمل في هذا الخبر في رواية موسى، يقول المختلع يسمعها بالطلاق ما دامت العدة. خلاص كل من يقول هؤلاء الذين قالوا بأنه لا يتحقق الطلاق لا يتحقق الفراق إلا بالصيغة، شلون يمكن أنه ما دامت هي في العدة يطلقها؟ يعني معلومة أنه هاي تحتاج قبل الطلاق تدقوا بها. شوف الخبر قبل الأول في الحسان الثاني، المقتلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في العدة. شلون ما دامت في العدة؟ شلون اعتدت؟ الأجل وين جاي؟ فهذا هو المعين للقول الثاني، يعني بالمخالعة بالخلع هاي المرأة اعتدت تعبير بالعسلين بين جزءين في طالب، وإلا إلى هاي ما يتحقق المفارقة الفراء بالخلع شلون يقول يطلقها بالعدة؟ فذلك الذين يقولون بأنه لا يتحقق الفراء إلا بالصيغة يعني جزء في طالب حتى تكون دائما شلون بالعدة يطلقها؟ لا تعتد إلا بعد الصلاة. شو رأيت يقول لك؟ شو معلوم أنها تعتد قبل الصلاة؟ يعني شو كيت عن بعد الصلاة؟ شو بالصلاة تعتد؟ أولا وثانيا هذول الذين قالوا بأن هذه المرأة لازم يتبع زوجها خلعها في الصلاة، قالوا قول غلط وهذا صحة العثمانيين. ثم يتبعه بالطلاق على الفور قبل الأخير، ثم يتبعه بالطلاق على الفور. إن هذا الخبر يقول هذا يتبعه بالطلاق ما دارت من أجل أربع حسب أربع بعد شهر. هذا في المنع يجي هؤلاء. فإذا الأصح هو صحيحة إسماعيل بن نوح، فإذا تكون أصح قال عليه السلام ليس يعني نعم لا يستدين من دون أن يجري صيغة صيغة الصلاة. واحد يجي يقول لنا نعم صلاة بنحن الصلاة مجرد أن يقول خالعتك على كذا هي أن تقبل تتحقق الفراق بيننا من دون أن يقول زوجة في طالب صيغة الخلع بعد مو صيغة الصلاة. نعم نعم بعد صيغة الصلاة زوجة في طالب صيغة الخلع خالعتك على كذا خلص بعد انتهى صارت مبائلة. إذا قالت لها قائم في طالب نعم كلمة هكذا يعني خالعتك على ثلاثة هم يقال لها انت طالب نعم تعرف كيف هنا الاشكال اخر دقونا ان هذه الاشكال الماني يستطيع عند النقاش بهم ملاحة الدراية وهذه الاخبار وهذا ايضا في الوصول مقدار لنا. احنا عندنا خبرين، هذين الخبرين واحد منهم مطابق لأقوال العامة، واحد منهم مخالف لأقوال العامة. كليهما صحيحان. هنا كثير من العلماء يرجحون القول الذي هو مخالف العامة. ما يقدرون يكذبون الخبرين، كليهما صحيحان. يقولون ذاك الذي يطابق قول العامة خرج من الإمام صحيحة. هذا القول
معقول مظبوط. حتى الان يقول ماشي يقولون يقولون العامة تشوها هكذا بأن الغارب مثل عن مثله بأن المختلع لا يحتاج أن تعاقب صيغة الخلع الطلاق، لا إذا أنت مختلعة على طلاق تصير دائما من دون أن تكون فوق الطلاق. وهو روايتين، واحدة من الطارق العامة وهو صحيحة إسماعيل بن زيد. إسماعيل قال سنة موثقة موسى، فموثقة موسى قال صحيحة إسماعيل توافق، فإحنا نقبل ما خالفها العامة، فنحن نقبل ما خالف العامة لأنه نحتمل بأن هذه أي الصحيحة التقيتان كما ورد في بعض الأخبار. إذا جاءت الخبران المتعارضان، الخبران المتعارضان خبر بما خالف العامة فإن الروح في خلافهم حسب أو خذوا ما خالف نعم أحسنت. إذا تعادل رأيك إشكال هنا بعد من يقول بأن ما خالف هذا مش كذا شيء ثاني على شيء أو على هؤلاء الذين يستدلون على الدليل. نعم يقول العام عدم حوله من يقول كل العام هذا إن شاء الله نحيا في النهاية وهم في الأصول تقرؤون خذوا ما خالف العام. ما أولا العام الذي نشوف في زمن ذات الإمام كان هذا الفتوى خذهم نعم. إحنا عندنا بعض المواقع مثلا الخبر في زمن الإمام الباقر بس في زمن الإمام هذا على الإسلام العام نفاعد هذا القول يجب بعضهم اشتباها مثلا يجون يقولوا خذوا ما خالف العامة اللي ما نذاكر على سادني القبل يقولوا ما نذاكر أخذ جاءه وحنيفة تانية أحمد بن حنبل وهذا أقول أحمد بن حنبل وحنيفة خذوا ما خالف العامة اللي شوف هذا قول أبو حنيفة. أبو حنيفة كان في جميع الأمر الصادق أبو جميع ما نذاكر يا سيد عبد أبو حنيفة ما كان إلا كان يشوفوا كل رأي ماذا يعارضي يطابق طيبة مثلا يوم الثلاثة حديثة يقول شاحنا لازم خالف العالم راح نتعارض لا هذا مو محلة يا بحريف متأخر لازم أول نشوف هذا قول العامة كان عدو في زمن ذلك الإمام الذي صدر من هذه الرواية وثاني لازم نشوف كل العامة على قول كان على هذا يقول ومخالفته لمذهب العامة فيكون أبعد عن التقيات. هنا واحد بيستدل يقول بأنه احنا يمكن ان هذا نحمل الخبر يعني مع انسان حمدي على شنو؟ على مخالفته لمذهب العامة فيكون خبر صحيح لازم احنا نعمل به لأنه مخالف لمذهب العامة فيكون أبعد عن التقية. أما الصحيحة لا الصحيحة مو أبعد عن التقية الصحيحة مطابقة لمذهب العامة على هذا يقول مثلا فمتى يشبه قول الناس مثلا هذا الناس يقول بأنه مثلا تذهبوا بما لا يشبه قولهم لأنه متى يشبه ففيه تقية كما ورد في خبر آخر متى يشبه قول الناس هذا الخبر على الإمام الشيطان ما حقق هذا انظر بالمعنى متى يشبه قول الناس قول ما قول الناس ففيه تقية ومتى لم يشبه قول ما قول الناس ففيه تقية. احنا نجيش نقول قول الإمام الإمام يشبه قول الناس من ناحية عامة ففيه تقية قول الإمام كان في رواية المتدرجات ما يشبه قول عامة فإذا ليس فيه تقية فيكون أبعد عن التقية. يقول مع تسليمه يقول إذا سلمنا أنه هذا قول مطابق لقول العامة لا يكفي في المصير إليه إذا سلمنا أنه مثلا هذا القول قول جميع العامة وسلمنا انه لازم نرجح ما يخالف قول العامه لا يكفي في المصير اليه بمجرد انه صار مخالف لقول العامه احنا لازم نقبله. لماذا؟ لانه في موضع احنا نقبل ما يخالف قول العامه اذا كان تكافؤ بالسند. احنا ما تكافؤ بالسند دي صحيحه هذه موثقه هذا واقف الذي ذكره هذا صحيح امامي اثنا عشري. إذا كان تكافؤ بالسند فالسند من كل الجهات متساويين السندات هناك ما عندنا أي طريق من المرجحات من المرجحات ما يخالف العامة. يقول فلا يكفي في المصير إليه وترك الأخبار الصحيحة لا يكفي أنه بمجرد أن هذا مخالف العامة نأتي ونترك الأسناد الخبر الصحيح لأنه عندما يكون السندان متكافئين نأتي ونرجح ما يخالف العامة. هنا تعارض لا حجية حجية لأن هذا الخبر ضعيف خبر المسلم بتاعه لأنه كان واقف ما كان في عشر أنا أصلا من يجي رزح الضعيف على القول لأن ضعيف خارج العامة وهو على ما وصفناه، يعني انه هنا هو يريد يبين موسى بن باكر على ما وصفناه، يعني انه ضعيف كان واقفيا. فالقول الثاني اصح، القول الثاني ما هو؟ وهو انه هنا بدون الصيغة مجرد القاب خالعتك على كذا وهي كبدت، فالطلاق البيدون يتحقق ويجب عليها ان تبين، وهو على ما وصفناه المسلم كيف يكون ضعيف، لان الخبر هذا خبر صحيح، فالقول الثاني يكون اصح. ثم ان اعتبرنا اتباعه بالطلاق، اذا قلنا يجب ان يتبعه بالطلاق فلا شبهة في عده طلاقا، يعني في عده طلاقا، يعني اذا انه قلنا يشترط في الخلع ان ياتي بعده ويقول زوجتي طالق، وانا وقال زوجتي خالعتك على كذا بعدين قال زوجتي طالق، هذا 100% يعتبر طلاق واحد، يعني اذا بعدين رجع اليها بعقد جديد ثم طلق هذا في طلاق ثاني، ورجع اليها بعقد جديد وطلقها في طلاق ثالث، لا تتحرك محلل، هذا معناه. يقول إذا اعتبرنا اتباعه بالطلاق فلا شبهة في عده طلاقا، يعني طلاق أول، يعني بعد طلقتين استشنوا بالغ فزا محلل. أما على القول الثاني الذي سيقال الثاني لأنه ما يحتاج أن بعده يقول زوجتي طالق، فقط تقول خالعتك على كذا قيم قبلك، هنا هل هذا فراق وبينونة؟ لا يعتبر طلاق أول، يعني عنده مجال ثلاث مرات بعد يطلق، يعني يتزوج يطلق في طلاق اول، ويتزوج يطلق طلاق ثاني بعد طلاق ثالث، او لا هذا يعتبر طلاق اول. احنا نقول له الظاهر انه يتزوج الطلاق الاول. واما على القول الاخر هل يكون فسخا؟ يعني مو طلاق اول، فسخ مو طلاق. يعني عنده مجال ثلاث مرات بعد يتزوج ويطلق. او لا طلاقا، يعني طلاق اول. يعني ما عنده مجال لقرفتين. اصححهما الثاني اي انه طلاق. لماذا؟ لدلالة الاخبار الكثيرة عليه. تقول اذا خالعها فعنده طلقتان تطليقتان، فعنده تطليقتين يعني عنده مجال على تطليقتين فقط. هذا يفهم منه انه خلع طلاق اول. فيعد فيها يعني يعد في الطلقات، يعني في الطلاق اول مثلا اذا عرفوا من طلق زوجته انت خالعها هذا طلاق اول، انت مجال طلقتين بعد. او انه سابقا كان سابق زوجته طلقتين وانت خالعها، هذا قاعد تحتاج له محل يدل عندي مجال طلاق اخر. اما على القول الاول لا يقدر يدل عندي مجال طلاق اخر، هذول يقولون بانه يكون مثل الفرق. اذا قلنا يقول مثل الفرق، اذا انا مطلق سابقا طلقتين وانت انت خالع، هذول يقولون عنده مجال طلاق اخر. نقدر يرجع اما انه بناء على انه ليس بفرق بالطلاق لا. ويستقر الى المحل بعد الثلاث وعلى القولان، يعني بناء على ان الخلع يكون فاسخ او يكون طلاق لا بد من قبول المرأة عقيده، لازم تقبل او لم يقل خالعتك على 100 دينار تقول قبلت، لانه هذه يكون مثل العقود المعاوضية، الطلاق ايقاع ما يحتاج الى قبول، اما المخالعة والمباهاة تحتاج لان هاي تكفيك فلوس. انت مدي خالعتك على 100 دينار تريد تهدف الدينار لا بد قبلت. إذا تقول مثلا خلعتك على كذا لا تقول قبلت يا لا، هي أول تجي تقول مثل ما واحد يجي يقول اشتريت كتابة تقول بعته، بعد ما يحتاج تدافع عن مرة يقول قبلت، مرة تقول بعت كتابة تقول قبلت، مرة أول تقول اشتريت كتابة تقول بعته، خلص بعض الإعلامية تجي تقول بأنه هو مثلا خالعني على 100 دينار تقول خالعتك على 100 دينار هذا خلاص. من قبول المرأة عقيده كما فصل معتد به، مو انه الساعة تقعد تفكر، لا ليش مو لازم ساعة تقعد تفكر؟ نقول لانه اذا قاعدة تفكرت معناها مو خلع، لان الخلع يكون بطلب من الزوجة، والله الخلع طلاق الزوجة تكون كارهة لهذا النساء، الخلع طلاق الزوجة تكره فيه البقاء تطلق الطلاق. تجنون اول ما خالعتك لازم مباشرة طيب مقابلته بعدين تردد ولا بعد مقالة او لا، او تقدم سؤالها له اي للخلع قبله اي قبل ان ينشئ الصيغة، او تقدم سؤال الزوجة من الخلع تطلب الخلع شهادة الخلع قبل أن تجري الصيغة. كذلك أيضا بلاغة تقول بأنه مثلا خلقني خلعان أقبل لك من الدنيا تصدقها ولا تصدق على كذا ولا ولو أتى بالطلاق مع العوض ليش فرح بلفظ الخلع؟ يقول أنت طالق على مئة دينار بشرط أن تعطي مئة دينار وهي صادقا قالت يا طلقني على قسم الدينار. هذا شرعا مو خلع. وين الصلاح أن يطلق عليه الخلع؟ يكون من أقسام الخلع ولكن مو خلع. تقول ليش؟ الخلع ذلك الطلاق يكون طلاقا الخلع يكون طلاقا إذا كانت الزوجة تكره البقاء. أما الطلاق مع عوض يمكن أن الزوجة لا تكره الطلاق البقاء. يمكن أن الرجل أيضا يكره البقاء ولكن الآن يريدون يخلصون أنفسهم من أول شيء. يقولون نحن يجب تبني لهم مقدار من المال حتى طلاق يكون طلاق دائم. هذا يسمى طلاق مع عوض. كثير يتوب المحاكم مثلا كما يقول يقول يطلقون المرأة تقول مثلا المرأة مو في العادة لكن الزوج في يطلقها ومصر على طلاقها والمرأة تكره. إذا هذا الفرق الرجل يصر على طلاق المرأة والمرأة تكره الطلاق فانجبر على أن انجبر على أن تطلق تجي تقول أنا أعطيك مقدار من المهر حتى بعد ليش ما تقدر ترجع علي إلي. هذا يسمى طلاق مع عوض. الطلاق مع عوض يكون في حكم الخلع يعني يصير دائم ويعدل من أقسام الخلع ولكن في الواقع ليس بالخلع لأن الخلع توجد كراهة من الزوجة من الزوجة فقط. يقول ولو أتى بالطلاق مع العوض فقال أنت طالق على كذا على ما يبينا مع شرط سؤالها له هي سابقا قالت طلقني أعطيك 100 دينار طلقني أعطيك نعمة طلقني أعطيك مثلا بيت أو مع قبولة أو بعده لا هو يجي مباشرة يقول بأنه طلقتك على ما يبينا لأنه قبلته. كذلك أيضا مباشرة بلا فرق أغنى عن لفظ الخلع. هل يكون بحكم الخلع شيئا من الخلع تطلع على مال الدينار تصير بائنة إلى قبلك؟ إذا قلت طلقتك على مال الدينار أنت طالق على مال الدينار تصير بائنة. وأفاد فائدة الخلع ولم يستقر إلى ما يستقر إليه الخلع وإنت الحقيقة مو خلع. ليه؟ لأن الخلع يحتاج إلى كراهة الزوجة للزوج خاصة. يعني الزوجة ما تريد تشهر الزوج أما هنا يمكن أن الزوجة لا تكره الزوج. يمكن أن الزوج والزوجة كلاهما يكرهان بعض. الطلاق مع عوض أعظم. الخلع فقط في ذيك الصورة يكون إذا الزوجة تكره أن بقى مع الزوج المباراة الزوج والزوجة مع عوض يكرهان البقاء. أما الطلاق بعوض يمكن أن كلاهما لا يكرهان الطلاق ولكن تحقق الطلاق يسألون يخلصون أنفسهم فيدوم يسألون طلاق بائن على هذا الحال. إذا طلاق الغير واحد يبدل بائن يبدل بالزوج سؤال واحد من المرأة بدلت إلى زوجة الطلاق يصير بائن غير كان معنا من الأسهم. يعني عند الطلاق يطلقها على أن تبدل الأسهم خلص الطلاق صعب أن بعد يقدر أن يرجع عليها. يعني حكم حكم الخلع لا مثل ها؟ شبه مباهرة إذا كليه ما كان يكرهان. نعم شبه مباهرة إذا كليه ما كان يكرهان وموافقان على الطلاق ويكرهان البقاء يكون شبه مباهرة. يقول بأنه أغنى عن لفظ الخلع وأفاد فائدته ولم يستقر إلى ما يستقر إليه الخلع من كراهته من كراهتها له خاصة. لماذا؟ لأنه طلاق بعوض لا خلع. هذا مو خلع طلاق بعوض لأنه في الخلع لازم تكون الزوجة منزجة عن الزوج وكل ما صح إن شاء الله على رسول الله على محمد وعلى الله.